بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الله، هاجر إلى أرض الحبشة مع الذين هاجروا لأنه من السابقين إلى الإسلام، كما في هذا الحديث 7 ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل وهو ابن 40 كان عمره 40 عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقداد، وكان من السابقين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرسله عمر للفتح خارج الجزيرة، فتوجه صوب العراق، وهو أول من بنى مدينة خارج الجزيرة العربية كما يقول أهل السير، بنى البصرة من أرض العراق، وأقام فيها مسجدا، وبنى فيها بعد أن فتحها، وعلم فيها الناس، وكان مفتيا لحاجة الناس إلى الفتية، ثم فتح الله على يديه كثير من البلدان، فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فلما حن إلى الحج ذهب إلى مكة فحج، ثم ذهب بعد ذلك إلى المدينة، فلقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاستعفاه أن يعفيه من ولاية البصرة، فأبى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمر رضي الله عنه: تريدون أن تجعلوها فوق أكتافي، يعني هذه الأمانة العظيمة، فلا والله لا أعفيك. أبا عمر يعلم مكانته وديانته رضوان الله عليه وعلى عمر، فأبى أن يستعفيه يقبل. فلما ركب راحلته دعا وقال: اللهم لا توصلني إليها، فسقط من بعيره فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استجاب الله دعاءه فلم يبرح المدينة. وهذا، انظروا إلى الخوف من الخلافة ومن الولاية ومن الإمارة، يعرفون مكانتها، لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على أن يكون مثل هذا هو الوالي وهو الأمير وهو الخليفة، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، يؤخذ منه الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى في الخطب، سواء كانت خطبة جمعة أو يستفتح أي خطبة كانت، يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذمت بصرم، يعني أنها مولية ذاهبة منتهية، وولت حذاء سريعة، يعني أنها مسرعة، ولننظر الآن في هذه الأيام، تصحو من نومك فإذا أنت في الليل تمضي سريعا. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة حق النخيل، كأنها تحترق سريعا وتمضي. وهكذا الآن انظر تمر علينا سريعا، نسأل الله يختم لنا بالحسنى. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، ما بقي في أسفل الإناء هذا الذي بقي. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله. يعني 69 أمة قد مرت قبلنا، ولذا هي آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصبابة آخرها، نقول الحثالة في آخر شيء، تعرفون حثالة القهوة ما يتبقى منها، فهذه الأمة آخر الأمم، وما بقي من الزمن إلى قيام الساعة إلا كما بقي صبابة، شيء يسير ما تبقى في الإناء من الماء أو من غيره، هذا مثل هذه الأمة. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. وجاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بإصبعيه فيمد بينهما، رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني، كادت تسبق النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم، ولكن أراد الله أمرا وكتب. وانظروا الآن ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مرت 1400 سنة وهي عمر طويل، لكن دليل على قرب الساعة، لذا يتنبه لها، يعمل الإنسان جهده وقدره حتى يختم له بخير، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة. وإن كان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، لذا حتى الدواب تخاف يوم الجمعة أن تقوم عليها الساعة. فما أحرانا أن نتنبه لمثل هذا الأمر وأن نتنبه له. قال رضوان الله تعالى عليه: وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها. ولا يعني القبر، وإنما يعني ما بعد القبر، بعد البعث والنشور والجزاء والحساب، لا يوجد إلا داران: الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها جميعا، والدار الثانية وهي النار، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله منها. فهذا يقول لهم، يرقق قلوبهم: وإنكم منقلبون منها، خارجون من هذه الدنيا، منتقلون إلى دار لا زوال منها، أهل النار والعياذ بالله لا يموتون فيها ولا يحيا، وأهل الجنة ينعمون، ويؤتى بين الجنة والنار بالموت، وليس بملك الموت كما يقول بعض الناس، إنما يؤتى بالموت، فينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فيقولون نعم، لأنه أتى كل واحد. وينادي هذا المنادي: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. فإذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: خلود فلا موت، فلا يكون هنالك موت أبدا. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأحاديث، نخاف منها، فترة سرمدية لا تنتهي أبدا. وأما أهل النار فهم على قسمين: إما قسم فإنهم يخرجون وهم عصاة الموحدين، يعذبهم الله بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآلهم ومصيرهم إلى الجنة. وأما أقوام فيكونون وقودا لجهنم والعياذ بالله أبد الآبدين، سأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال رحمه الله: فانقلبوا بخير ما بحضرتكم، يعني خذ معك أفضل ما عندك من الأعمال حتى تعبئها في خزائن تلقاها يوم القيامة. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما، 70 سنة من أعلى جهنم لا يصل إلى قعرها، 70 سنة. وهذا دليل على عظم وكبر النار والعياذ بالله، نسأل الله يجيرنا من النار. والآيات كثيرة، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني لا يستطيع أن يفر منها، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يطلبوا الإغاثة، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يطلبون الماء يوم يكونون في النار، يريدون عطاشا فيعطون، فإذا اقترب منهم الماء ذابت منه لحوم وجوههم من شدة حرارته، فإذا نزل إلى أمعائهم انسلت فخرج من أدبارهم. هذا نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، صوت شيء وقع كالصخرة وغيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على الدنيا معايشهم. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. قطرة واحدة من شجرة الزقوم، نعوذ بالله من ذلك، تفسد على أهل الدنيا معايشهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى عذاب الله، نسأل الله أن يجيرنا وأن يسلمنا. وكذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت له النار وعرضت له الجنة، وأنه لو أخذ قطفا عنقود من عنب قال: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، فما بالك بالفاكهة وما فيها من النعيم في الجنة. ثم ذكر في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فهل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم. ثم قال: لا يدرك قعرا والله لتملأن، يقسم بالله لتملأن جهنم. أفعجبتم؟ وقد ذكر لنا جهنم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيحين بعد أن ذكر النار وذكر الجنة وأن هذه أعدها لعباده وهذه لأعدائه، قال ولكل واحدة منكما ملؤها، يقول للجنة وللنار. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط اكتفيت. يكفي اسم فعل بمعنى يكفي، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، تبقى في الجنة أماكن، لأن الله يقول جنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيسكنونها. وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد، كما في سورة قاف، حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، كما في الحديث في الصحيحين. لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة، انظروا أسلوب الترغيب والترهيب، انتهى من النار وما فيها من الترهيب للعقلاء، جاء إلى الجنة، أن ما بين المصراعين من مصارع أبواب الجنة التي لها 8 أبواب، والجهنم لها 7 أبواب كما جاء وثبت في القرآن وفي السنة. قال ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. العتبة التي هنا هذه مصارع الباب، ما بين هذا وهذا 40 عاما، وجاء في روايات أخرى كما بين هجر والمدينة، وستأتينا إن شاء الله. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء، رواه البخاري ومسلم. فما أحوجنا إلى أن نحفظ هذا الحديث ونطبقه، نحفظه ونطبقه. ولذا من دخل في الإسلام يلقن هذا الحديث، لأنه جامع، خاصة إذا كان من اليهود أو من النصارى، من أهل التثليث الذين يقولون إن عيسى هو الله أو ابن الله أو 3 ثلاثة، فيها شهادة بأنه عبد الله وابن أمته ابن مريم رضوان الله عليها، وروح من وكلمة كن فكان عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. وفي لفظ مسلم والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. قال النووي علينا وعليه رحمة الله إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، المصراعان بكسر الميم جانبا الباب، وهجر بفتح الهاء والجيم هي مدينة عظيمة، هي قاعدة بلاد البحرين، يعني الآن الشرقية عندنا، فانظروا إلى هذا. ويأتي عليه يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كضيض مزدحم من الزحام. يقول رضوان الله عليه ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. الشدق عظمة الفك في الفم الذي يؤكل به، من جفاف ما يأكلون من ورق الشجر من السمر ومن الحبلة، ويأكلون حتى تقرحت أشداقهم، وهذا الشاهد معا. وهم خيرة من اصطفاهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوان الله عليهم أجمعين. يأكلون الشجر من شدة الجوع، فنحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا من النعم. ثم قال: فالتقطت بردة خميلة أو قماش، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك بالنصف، يعني وجدوها فشقها بالنصف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم، كانت بينهم محبة وأخوة إيمانية صادقة رضوان الله عليهم أجمعين. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، يعني تحول من هذا الحال إلى حال آخر. لكنه قال في آخر هذا الحديث، قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما أميرا أو خليفة أو كذا أو كذا، وعند الله صغيرا. رواه مسلم. ولكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان. عتبة بن غزوان هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الله، هاجر إلى أرض الحبشة مع الذين هاجروا لأنه من السابقين إلى الإسلام، كما في هذا الحديث 7 7. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل وهو ابن 40 عاما، كان عمره 40 سنة. عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقداد، وكان من السابقين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرسله عمر للفتح خارج الجزيرة، فتوجه صوب العراق، وهو أول من بنى مدينة خارج الجزيرة العربية كما يقول أهل السير، بنى البصرة من أرض العراق، وأقام فيها مسجدا، وبنى فيها بعد أن فتحها، وعلم فيها الناس، وكان مفتيا لحاجة الناس إلى الفتيا. ثم فتح الله على يديه كثير من البلدان، فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فلما حن إلى الحج ذهب إلى مكة فحج، ثم ذهب بعد ذلك إلى المدينة، فلقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستعفاه أن يعفيه
من ولاية البصرة، فأبى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمر رضي الله عنه: تريدون أن تجعلوها فوق أكتافي، يعني هذه الأمانة العظيمة، فلا والله لا أعفيك. أبا عمر يعلم مكانته وديانته رضوان الله عليه وعلى عمر، فأبى أن يستعفيه يقبل. فلما ركب راحلته دعا وقال: اللهم لا توصلني إليها، فسقط من بعيره فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استجاب الله دعاءه فلم يبرح المدينة. وهذا انظروا إلى الخوف من الخلافة ومن الولاية ومن الإمارة، يعرفون مكانتها، لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على أن يكون مثل هذا هو الوالي وهو الأمير وهو الخليفة، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، يؤخذ منه الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى في الخطب، سواء كانت خطبة جمعة أو يستفتح أي خطبة كانت، يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذمت بصرم، يعني أنها مولية ذاهبة منتهية، وولت حذاء سريعة، يعني أنها مسرعة. ولننظر الآن في هذه الأيام، تصحو من نومك فإذا أنت في الليل تمضي سريعا. وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق سعفة حق النخيل، كأنها تحترق سريعا وتمضي. وهكذا الآن انظر، تمر علينا سريعا، نسأل الله يختم لنا بالحسنى. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، ما بقي في أسفل الإناء هذا الذي بقي. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله. يعني 69 أمة قد مرت قبلنا، ولذا هي آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الصبابة آخرها، نقول الحثالة في آخر شيء، تعرفون حثالة القهوة ما يتبقى منها، فهذه الأمة آخر الأمم، وما بقي من الزمن إلى قيام الساعة إلا كما بقي صبابة، شيء يسير ما تبقى في الإناء من الماء أو من غيره، هذا مثل هذه الأمة. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. وجاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بإصبعيه فيمد بينهما، رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني، كادت تسبق النبي صلى الله عليه وسلم فتقوم، ولكن أراد الله أمرا وكتب. وانظروا الآن ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مرت 1400 سنة وهي عمر طويل، لكن دليل على قرب الساعة، لذا يتنبه لها، يعمل الإنسان جهده وقدره حتى يختم له بخير، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة. وإن كان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، لذا حتى الدواب تخاف يوم الجمعة أن تقوم عليها الساعة، فما أحرانا أن نتنبه لمثل هذا الأمر وأن نتنبه له. قال رضوان الله تعالى عليه: وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها. ولا يعني القبر، وإنما يعني ما بعد القبر، بعد البعث والنشور والجزاء والحساب لا يوجد إلا داران: الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها جميعا، والدار الثانية وهي النار، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله منها. فهذا يقول لهم، يرقق قلوبهم: وإنكم منقلبون منها، خارجون من هذه الدنيا، منتقلون إلى دار لا زوال منها، أهل النار والعياذ بالله لا يموتون فيها ولا يحيا، وأهل الجنة ينعمون ويؤتى بين الجنة والنار بالموت، وليس بملك الموت كما يقول بعض الناس، إنما يؤتى بالموت، فينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فيقولون نعم، لأنه أتى كل واحد. وينادي هذا المنادي: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. فإذا هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: خلود فلا موت، فلا يكون هنالك موت أبدا. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأحاديث، نخاف منها، فترة سرمدية لا تنتهي أبدا. وأما أهل النار فهم على قسمين: إما قسم فإنهم يخرجون وهم عصاة الموحدين، يعذبهم الله بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى، ثم يكون مآلهم ومصيرهم إلى الجنة. وأما أقوام فيكونون وقودا لجهنم والعياذ بالله أبد الآبدين، سأل الله أن يجيرنا من نار جهنم. قال رحمه الله: فانقلبوا بخير ما بحضرتكم، يعني خذ معك أفضل ما عندك من الأعمال حتى تعبئها في خزائن تلقاها يوم القيامة. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما، 70 سنة من أعلى جهنم لا يصل إلى قعرها، 70 سنة. وهذا دليل على عظم وكبر النار والعياذ بالله، نسأل الله يجيرنا من النار. والآيات كثيرة، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني لا يستطيع أن يفر منها، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يطلبوا الإغاثة، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يطلبون الماء يوم يكونون في النار، يريدون عطاشا فيعطون، فإذا اقترب منهم الماء ذابت منه لحوم وجوههم من شدة حرارته، فإذا نزل إلى أمعائهم انسلت فخرج من أدبارهم، هذا نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، صوت شيء وقع كالصخرة وغيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على الدنيا معايشهم. رواه النسائي والترمذي وابن ماجة. قطرة واحدة من شجرة الزقوم، نعوذ بالله من ذلك، تفسد على أهل الدنيا معايشهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري ومسلم. فانظروا إلى عذاب الله، نسأل الله أن يجيرنا وأن يسلمنا. وكذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت له النار وعرضت له الجنة، وأنه لو أخذ قطفا عنقود من عنب قال: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، فما بالك بالفاكهة وما فيها من النعيم في الجنة. ثم ذكر في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فهل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي من شدة قط. رواه مسلم. ثم قال: لا يدرك قعرا والله لتملأن، يقسم بالله لتملأن جهنم. أفعجبتم؟ وقد ذكر لنا جهنم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيحين بعد أن ذكر النار وذكر الجنة وأن هذه أعدها لعباده وهذه لأعدائه، قال: ولكل واحدة منكما ملؤها، يقول للجنة وللنار، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط اكتفيت. يكفي اسم فعل بمعنى يكفي، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، تبقى في الجنة أماكن، لأن الله يقول: جنة عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيسكنونها. وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد، كما في سورة قاف، حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، كما في الحديث في الصحيحين: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة، انظروا أسلوب الترغيب والترهيب، انتهى من النار وما فيها من الترهيب للعقلاء، جاء إلى الجنة، أن ما بين المصراعين من مصارع أبواب الجنة التي لها 8 أبواب، والجهنم لها 7 أبواب كما جاء وثبت في القرآن وفي السنة. قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. العتبة التي هنا هذه مصارع الباب، ما بين هذا وهذا 40 عاما، وجاء في روايات أخرى كما بين هجر والمدينة، وستأتينا إن شاء الله. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم
وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، رواه البخاري ومسلم. فما أحوجنا إلى أن نحفظ هذا الحديث ونطبقه، نحفظه ونطبقه. ولذا من دخل في الإسلام يلقن هذا الحديث، لأنه جامع، خاصة إذا كان من اليهود أو من النصارى، من أهل التثليث الذين يقولون إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فيها شهادة بأنه عبد الله وابن أمته ابن مريم رضوان الله عليها، وروح من وكلمة كن فكان عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وفي لفظ مسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، المصراعان بكسر الميم جانبا الباب، وهجر بفتح الهاء والجيم هي مدينة عظيمة، هي قاعدة بلاد البحرين، يعني الآن الشرقية عندنا. فانظروا إلى هذا. ويأتي عليه يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كضيض مزدحم من الزحام، يقول رضوان الله عليه: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. الشدق عظمة الفك في الفم الذي يؤكل به، من جفاف ما يأكلون من ورق الشجر من السمر ومن الحبلة، ويأكلون حتى تقرحت أشداقهم. وهذا الشاهد معا، وهم خيرة من اصطفاهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوان الله عليهم أجمعين، يأكلون الشجر من شدة الجوع. فنحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا من النعم. ثم قال: فالتقطت بردة خميلة أو قماش، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك بالنصف، يعني وجدوها فشقها بالنصف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم، كانت بينهم محبة وأخوة إيمانية صادقة رضوان الله عليهم أجمعين. فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، يعني تحول من هذا الحال إلى حال آخر. لكنه قال في آخر هذا الحديث، قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما أميرا أو خليفة أو كذا أو كذا، وعند الله صغيرا، رواه مسلم. ولكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.